أدى وجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهداف المستشفى المعمداني ومنازل وتجمعات النازحين. قوات الاحتلال ترتكب خروقات جديدة بوقف إطلاق النار مع لبنان. اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مناطق بالضفة الغربية. حياكم الله، أهلا بحضراتكم. إلى التفاصيل، استشهد 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. استهدفت غارة إسرائيلية طابقا في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي وسط مدينة غزة أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين. كما قصفت قوات الاحتلال المستشفى المعمداني جنوب قطاع غزة بقذيفة مدفعية أصابته بشكل مباشر وأدت لإلحاق أضرار به. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل شمال شرقي غزة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال غارت على منطقة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع. طالبت حركة حماس بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية. وقالت حماس في بيان لها أن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني المجرم استهدافه وتدميره الممنهج للمنشآت الطبية والمستشفيات والتي كان آخرها حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع يحمل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسؤولية تاريخية عن إخفاقها في وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. هذا وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم لبداوي حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما استنكرت الخارجية العمانية استمرار الاحتلال في عدوانه على القطاع، فيما طالبت الكويت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. إلى ذلك ندد كل من قطر والسعودية والإمارات بالجريمة واعتبروها انتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني. هذا استنكر الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه ما يرتكبه الكيان في القطاع، مضيفا أن ما يحدث بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان. تشهد العاصمة لندن تظاهرات حاشدة تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة، وبينما يستعد العالم للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة لا تزال أصوات الألم الغزاويين تسمع وتسمع عواصم العالم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
على أعتاب عام 2025 وبينما يستعد العالم للاحتفال برأس السنة الجديدة لا تزال أصوات ألم الغزاويين تسمع إلى عواصم العالم. في ساحة بيكاديلي وسط لندن نظم العشرات من النشطاء وقفة تضامنية احتجاجاً على استهداف مستشفى كمال عدوان في غزة في جريمة وصفت بأنها استهداف ممنهج للإنسانية.
أنا هنا احتجاجاً على ما يحدث في مستشفى كمال عدوان حيث قصفت وأشعلت فيه النيران، طرد الناس منه. هذا عمل غير إنساني. كوني يهودية أشعر بالخجل العميق لأنهم يرتكبون هذه الأفعال باسمي.
الهجوم على مستشفى كمال عدوان في غزة خلف دماراً كبيراً في أقسامه الحيوية وعرض حياة المرضى والجرحى للخطر في ظل نقص حاد بالمستلزمات الطبية. المتظاهرون رفعوا شعارات تدعو إلى وقف العدوان وتوفير الإغاثة العاجلة للقطاع، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية.
نريد وقف الرعب الذي وقع في مستشفى كمال عدوان، فلا يمكننا الاعتياد على المجازر التي يرتكبها الإسرائيليون. المسؤولية تقع على نتنياهو وأيضا على السياسيين مثل كير ستارمر وجو بايدن وقادة الغرب.
المشاركون أكدوا أن الاحتفال بعام جديد لا يمكن أن يكون مبرراً لغد الطرف عن المآسي المستمرة في غزة. الوقفة جاءت لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب يومياً وللتأكيد على أهمية إنهاء العدوان وحماية المدنيين.
15 شهراً من الإبادة، إسرائيل تهاجم شعب غزة وتمتد هجماتها الآن إلى الضفة الغربية ولبنان، وحتى إلى الاعتداء على الأراضي السورية بهدف الاستيلاء عليها. هذا العدوان لم يكن ليستمر 15 ثانية لولا دعمه من واشنطن ومن بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم ملطخ أيديهم بدماء الفلسطينيين.
أيام فقط تفصلنا عن بداية عام 2025، ويقف هؤلاء هنا في ساحة بيكاديلي وسط لندن للتعبير عن تضامنهم مع غزة ورفضهم للصمت الدولي اتجاه الجرائم المستمرة. فلا يحق للعالم الاحتفال بالعام الجديد وغزة تنزف.
خرجت مظاهرات في تل أبيب وعدد من المدن المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، وتجمع المحتجون أمام مقر رئاسة الوزراء في القدس المحتلة رافعين شعارات تنتقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وتتهمه بالعمل على إفشال المفاوضات، كما طالبوا بإعادة الأسرى في قطاع غزة ورفض إبرام صفقة جزئية على مراحل. وأفادت صحيفة أرس العبرية بأن عددا من النواب في الكنيست شاركوا بالمظاهرات، فيما اتهمت قيادات في المعارضة الإسرائيلية حكومة نتنياهو بالتضحية بالأسرى والجنود في قطاع غزة وعدم الرغبة في إنهاء الحرب. في المقابل نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال صحة ما يتم الحديث عنه بشأن احتمال عقد صفقة مصغرة كبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، واصفا الأمر بأنه محض أكاذيب. كشفت تسريبات إعلامية عن طلب تركيا إنشاء آلية تنسيق أمني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في سوريا على غرار التنسيق الإسرائيلي الروسي السابق، ما أثار جدلا داخليا وإقليميا حول أهداف أنقرة ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تسريبات جديدة تكشف عن طلب تركيا إنشاء آلية تنسيق أمني مع إسرائيل في سوريا على غرار التنسيق الإسرائيلي الروسي الذي كان قائما خلال السنوات الماضية. تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة سياسية جديدة تشهدها سوريا، حيث تسعى الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب الأوضاع بما يحقق مصالحها الاستراتيجية.
وفقا للإعلام العبري، عرض مسؤولون أتراك على إسرائيل التنسيق لتحقيق استقرار أمني في سوريا، ويعتبر هذا الطرح غير مناسب في المرحلة الحالية، خاصة مع احتلال إسرائيل لمساحات واسعة من الأراضي السورية. ويرى المحللون أن التركيز يجب أن يكون على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بدلا من التنسيق الأمني معه.
ورغم أن تركيا كانت على مدار العقد الماضي داعما رئيسيا للفصائل السورية المعارضة للنظام، إلا أن التنسيق مع الإسرائيلي يثير تساؤلات حول أهداف أنقرة المستقبلية في سوريا. وفي الوقت ذاته تواجه أنقرة انتقادات داخلية وإقليمية بشأن علاقاتها مع كيان الاحتلال وموقفها من القضية الفلسطينية.
يجب على أنقرة الرد رسميا على هذه التسريبات، خاصة مع تزايد الأنباء حولها، ومع ذلك أعتقد أن تركيا لن تقدم على مثل هذه الخطوة لأنها تؤثر سلبا على القضية الفلسطينية وتعد اعترافا ضمنيا بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.
وعلى الجانب الآخر، يشير مراقبون إلى أن الطلب التركي إنشاء آلية تنسيق أمني مع الإسرائيلي في سوريا يعكس تنافسا إقليميا متزايدا على النفوذ في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كما أن التحرك التركي يأتي في سياق محاولات أوسع لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية وسط قيادات سياسية وعسكرية جديدة تشهدها المنطقة.
تسعى تركيا لتعزيز دورها المحتمل في سوريا وسط تساؤلات حول تداعيات هذه العلاقة التي تريد أن تبنيها مع الإسرائيلي على مواقفها المعلنة من القضية الفلسطينية ومبادئها التي أعلنتها وفق ذلك.
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 33 يوما إلى 330 خرقا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نسف منازل في بلدة كفر كلا بقضاء مرج عيون، كما نسف منازل سكنية بمنطقة تقع بين بلدتي مركبة ورب 30، وتوغلت قوات الاحتلال في بنت جبيل بمحافظة النبطية في جنوب لبنان وقضاء صور بمحافظة الجنوب وفي بلدتي القنطرة والطيبة، حيث أقدمت على حرق عدد من المنازل هناك. في غضون ذلك ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جنود الاحتلال أقدموا على تخريب وسرقة محتويات ميناء صيادين في بلدة الناقورة بقضاء سور. قالت وسائل إعلام عبرية أن عملية دهس وقعت قرب محطة قطار عسقلان ما أسفر عن وقوع إصابات دون مزيد من التفاصيل. وفي الضفة الغربية أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله بعد استهداف مركبته في طول كرم. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة فحمة بجنين، مضيفة أن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال لدى اقتحامها محيط البلدة القديمة في نابلس. إلى ذلك شهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأمن السلطة أسفر عن استشهاد صحفية من سكانه. هذا ومنعت السلطة الفلسطينية دخول الإسعاف واعتقلت مسعفين في جنين. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
هذه بقايا قذائف الار بي جي التي اطلقها عناصر اجهزه السلطه على منازل المواطنين في مخيم جنين.
هذا ار بي جي لقوات الاحتلال من اول حرب على مخيم جنين، يعني قبل 4 سنوات وهي تستخدم علينا، بس اليوم الحمد لله حامل ار بي جي انا مش صهيوني، ار بي جي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، لكن على مين؟ على ابنائهم، على الناس الأيادي المتوضئة، على ناس أحرار.
منازل أحرقت، مواطنين روعوا في المخيم، والذريعة السيطرة على الخارجين عن القانون. كتيبة جنين لا تزال تصرح بأنها وعلى الرغم من مرور 24 يوماً على استمرار الحصار من قبل أجهزة السلطة، لا زالت أيديهم ممدودة لأي حل سياسي ومبادرات لإنهاء هذه الأزمة.
احنا رغم هالأربع وعشرين يوم اللي اتعبتوا الاهالي، اتعبتوا العجز، اتعبتوا الاطفال فيها، رغم هاي احنا بنقولكم احنا جاهزين للحل ومع القانون، ولكن القانون الحقيقي اللي بيحكم كل الشعب الفلسطيني، واحنا معه باذن الله مش راح نكون كاسيين ولا راح نكون متعنتين، بالعكس، بس حطوا بين اصل سلاح المقاومه شرفها.
السلطة الفلسطينية تمنع دخول الإسعاف إلى مخيم جنين، كما تمنع الجهات المسؤولة عن الكهرباء والماء والنفايات من الدخول إلى المخيم لحل هذه المشاكل، إضافة لاعتقال المسعفين والتنكيل بهم.
تم الاعتداء علينا بالضرب من قبل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، ونعتنا بكلاب إيران ومرتزقة، وتم خلع اللي هو زي الإسعاف اللي هو طبعا إحنا مسعفين بنكون محميين دوليا.
أزمة صعبة يمر بها المخيم بهدف بسط سيادة القانون بحسب ما تقول السلطة الفلسطينية، ولكن أهالي المخيم يرفضون هذه العملية المستمرة، ولا زالت الحاضنة الشعبية مستمرة في دعم المقاومة.
هذا مدلع شيء يدل إن هاي سياسة تهجير، سياسة تهجير للشعب، ضغط على الشعب، ضغط على الشعب عشان ولا بني آدم يظل هون، الكل يضب أغراضه ويطلع.
الأمور معقدة في مخيم جنين، أوضاع إنسانية صعبة يعيشها أهالي المخيم، وتركيز إعلامي من قبل أجهزة السلطة على تصوير المشهد بأنه عمل وطني ضد المقاومين الذين يحملون السلاح لأجل الوطن.
نواصل النشرة. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تصفية 14 مواطنا خلال اليومين الماضيين في مناطق بانياس وجبلة وريف حماه الغربي، وشدد المرصد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد السلطة، لأن حياة المواطن ستكون معرضة للخطر، لافتا إلى وجود مجموعات تختطف الأهالي وتقوم بقتلهم. في سياق موازن، أعلنت إدارة العمليات العسكرية الجديدة في البلاد شن عملية تمشيط في مدينة اللاذقية بهدف ملاحقة عناصر مؤيدة للنظام السابق على حد قولها. وتشهد سوريا اضطرابات أمنية بعد وصول الجماعات المسلحة للحكم وسط تحذيرات دولية من عودة الإرهاب والعنف الطائفي فيها. تزايدت الانتهاكات الحقوقية في سوريا مع ظهور هيئة تحرير الشام كجهة غير قادرة على ضبط جميع المناطق السورية ومؤسساتها، ما دفع المئات إلى الاحتجاج على الواقع الأمني المتردي ليضع مستقبل سوريا أمام تحديات أمنية كبرى. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
الهدوء الذي حكم سوريا لمدة أسبوع بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا بات واضحاً أنه كان نتيجة الخوف والرعب الذي عم المجتمع السوري مع تكشف حجم وقدرة هيئة تحرير الشام التي يرأسها أبو محمد الجولاني العاجزة عن إدارة البلاد ومؤسساتها. وعلى الرغم من الصفقة التي عقدها الجولاني مع قادة الفصائل، خرجت تلك الفصائل التي لم تقبل الصفقة عن الإرادة الجمعية للمجموعات، وعادت مشاهد الرعب والانتهاكات الحقوقية إلى الظهور. انتقامات الفصائل التي باتت تأخذ صبغة طائفية ومناطقية بدأت بالتزايد، قتل وإعدامات ميدانية دون محاكمات، إلى إحراق شجرة الميلاد من حلب إلى حماة وغيرها من الممارسات التي تخطت تصورات الشعب السوري، تزامنا مع حديث سلطات دمشق الجديدة عن منطق الدولة والحكم المدني والمؤسسات، ما دفع الشعب إلى الخروج في احتجاجات وتظاهرات في عدة مناطق تطالب بوقف الانتهاكات المدفوعة بالاستقواء بالسلاح. لم تعد الصفات مهمة بالنسبة للأوضاع في سوريا مع رحيل الأسد ووصول المعارضة السورية المسلحة إلى الحكم، ولا فرق إن كانت الفوضى في دمشق خلاقة أم مدمرة، فكل اللاعبين اجتزأ حصته من الكعكة وينتظر إطفاء الشموع. مراقبون يرون أن أخطر ما في الوضع السوري هو وجود مشاريع مختلفة لكل الفصائل مدعومة من أطراف إقليمية وأجنبية تبحث عن مصالحها في سوريا. ومع تزايد ثقة تركيا بقدرتها على تحقيق مصالحها في سوريا، باتت تشكل عبئا على سوريا الجديدة، خاصة في حال رفض الأمريكيون التخلي عن قسد، ما يرفع تكلفة المعركة على السوريين ويدخل سوريا في نزاع مسلح لا ناقة لها فيها ولا جمل. لم يعد صعبا توقع الاتجاه الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، ففي ظل الأوضاع التي تشهدها الساحة السورية صار يمكن القول إن الأمور تسير بسرعة أكبر نحو الأسوأ.
وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. شهداء وجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهداف المشفى المعمداني ومنازل وتجمعات النازحين. قوات الاحتلال ترتكب خروقات جديدة بوقف إطلاق النار مع لبنان. الشبكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مناطق بالضفة الغربية. حصاد انتهى. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قيل إن نوائب الدهر لا تدفع إلا بعزائم الصبر. سئل بزرج مهر عن حاله في نكبته فقال: عولت على 4 أشياء. أولها أني قلت القضاء والقدر لا بد من جريانهما. الثاني أني قلت إن لم أصبر فما أصنع. الثالث أني قلت قد كان يجوز أن يكون أعظم من هذا. الرابع أني قلت لعل الفرج قريب. قال أحد الشعراء: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلح الجليس الصالح. التأني حصن السلامة، والعجلة مفتاح الندامة. دخل على الإمام الصادق عليه السلام رجل في حالة يرثى لها من الاضطراب والقلق والانفعال، وقال له: يا مولاي، ادعو لي الله أن يرزقني، لأنني كما ترى فقير لا أملك قوت يومي. فقال الإمام عليه السلام: لن أدعو لك. فتعجب السائل قائلا: ولما لا تدعو لي يا مولاي؟ فرد الإمام قائلا: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالسعي في طلب الرزق وعدم التواكل، أما إذا أردت أن تجلس في بيتك وتتوسل إلى رزقك بالدعاء فهذا ما لا يرضاه الله، فاسعى إلى طلب الرزق كما أمرك الله. قال الشاعر: إنما الجود ما أتاك ابتداء لم تذق فيه ذلة الترداد. لا تحسبن الموت موت البلا، إنما الموت سؤال الرجال. كلاهما موت، ولكن ذا أخف من ذاك لذل السؤال. قال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: باكروا في طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح.
Thank you. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس
أخي. نعم. أيها الخان، أرى القلق في وجهك. من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحدا أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قلي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة.
نعم.
ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا.
ماذا؟
السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق، والرعية التفت حوله فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبنائهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان، بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض، لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا هو السيد مصطفى وثلاث بنات، وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قلي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان،
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله، فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد، وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بحذر؟
بهرام خان، لا تقلقوا حيال اتباع الرعية للسيد. فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد، فإذا لم يعمل رعيتنا عنده فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون، بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد. هم يكنون لكم الاحترام، وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى، لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه، فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أيها
أمرك
الخان.
أيها الخان.
أيها الخان.
نعم.
أتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان. وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد.
نعم نعم.
عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق.
وهو كذا.
نعم.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطرا عليه أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل، قد جاءها آلام المخاض والولادة.
لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن عليا
ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح، وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى، وما أسمى معني. مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله. لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدواء، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله،
يا الله،
ابن مصطفى بن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 من جماد الثانية سنة 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله.
مبارك
قدومه
إن شاء الله
إلى هذه الدنيا، جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ اثنتين.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر.
يا.
الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 من جماد الثانية.
نعم.
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم.
اليوم ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة عليها. الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد. دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله.
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد.
شكرا.
تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحبة خانم.
هنيئا مليئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح، جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال، لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختي.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق لشيء، لا تقلق، لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية.
إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختاه؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيدة الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي، فقبل أيام استعرض علي قليخان قوته وسطوته أمامك، والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختاه.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
وقد سمع علي قليخان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
يا أختاه، المهم ألا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ، أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرته الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختاه، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم.
سأعلم الناس أن لا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له، والتأسي بسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذن راقب الأمور من حولك بدقة، لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح.
يا أخته، لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
Thank you.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا. يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم. كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها.
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قلي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا. والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى. أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحدا لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلا من العمل بأجور على أراضي السيد صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجانا وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان.
نعم.
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا. انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان.
نعم.
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعل به ذلك. فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
الثالثة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عناوينها. شهداء وجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق